كان البحث في الاستدلال بصحيحة علي بن محزيار المعروفة، والتي كانت وقعت محل الاستدلال بها على إرادة التعميم من الآية المباركة، حيث أنها استشهدت في مقطع منها بآية الخمس، ودلت على أن المراد من الغنائم مثلا مطلق الفوائد بنكات ثلاث متقدمة. وقلنا أن هذه الرواية لا بد أولا من ملاحظة فقهها، حيث أنه وقع الإشكال في ما هو المستفاد منها، وادعي أنها مضطربة أو مشوشة، وأن فيها مضامين مخالفة للمشهور، بل لم يفت بها أحد، فهي معرض عنها وساقط سندا. فلا بد أولا من فهم فقه هذه الرواية، ثم على ضوء فهم الرواية ومقاطع الرواية نستطيع أن نستكشف مدى صحة الاستدلال بها بالمقطع الثاني فيها على دلالة الآية المباركة على وجوب الخمس في مطلق الفوائد. وقلنا أن هذه الرواية فيها مقاطع ثلاثة. في المقطع الأول دلت الرواية على إيجاب الخمس على الشيعة في ذلك العام بالخصوص، في خصوص الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول دون غيرها من أموالهم. وفي المقطع الثاني دلت الرواية على وجوب الخمس في الغنائم والفوائد في كل عام مع الاستشهاد بالآية المباركة. وفي المقطع الثالث دلت الرواية على إيجاب نصف السدس من قبل الإمام على الشيعة فيما يستحصلونه من الضياع والغلات إذا كانت ضيعتهم تقوم بمؤونتهم. وقلنا أنه حيث أن وجوب الخمس في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول دون سائر الأموال والمتاع أمر مما لم يفت به أحد، وكذلك نصف السدس فيما يستحصل من الضياع والغلات أيضا شيء غير معهود في الفقه، فقيل بأن هذه الرواية فيها ما يخالف المشهور بل مما يخالف المجمع عليه، فهو معرض عنه من هذه الناحية. كما أن هذين الأمرين في المقطع الأول والثالث ينافيان ما في المقطع الثاني من إثبات الخمس في مطلق الفوائد، فيكون هناك مثلا تهافت من هذه الناحية، لأنه في المقطع الثاني بيّن أنه في كل عام يجب من دون تخصيص بعام دون عام، بينما هنا يقول في هذا العام لا يجب الخمس في غير الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، فيكون فيها اضطراب أيضا. ومن أجل حل كل الإشكالين، إشكال الاضطراب والتشويش وإشكال مخالفة الأصحاب أو اشتمال الرواية على مضامين لم يفت بها أحد، ذكر حلان لهذه الرواية. الحل الأول أن تحمل الرواية على في مقطعها الأول والثالث على إرادة الواجب المالي الآخر غير الخمس، وهو الزكاة مثلا، حيث أن الإمام هناك أيضا استشهد بآية الزكاة والصدقات، فكأن مقصود الإمام تطهير أموال هؤلاء الشيعة من واجبهم المالي الثاني وهو الزكاة، ولو من بالمصالحة وبالتخفيف عليهم والمصالحة عنهم بأخذ الزكاة من خصوص الذهب والفضة وبمقدار الخمس الذي هو أكثر من الزكاة المعمول، وكذلك من الغلات بمقدار نصف السدس، في قبال إلغاء الزكاة عن سائر ما التي ربما يكون السلطان أيضا يأخذ منها شيئا. وبذلك يبقى المقطع الثاني فيها على إطلاقه، وهو ثبوت الخمس، وجوب الخمس في مطلق الفائدة، ويرتفع الإشكال في الرواية، ولا يكون فيها ما يخالف المشهور ولا تناقض أيضا فيها، لأن ذاك الذي بين بالخمس لا يراد منه الخمس الاصطلاحي، يراد منه مقدار الخمس يؤخذ زكاة، فلا تنافي بين المقطعين والمقطع الوسط. كما أنه إمكان المصالحة أمر لا بأس، ليس مستنكرا، يقبله الفقهاء أن ولي الأمر خصوصا الإمام المعصوم له أن يصالح بهذا النحو، فيبرئ يزكي ويطهر أموالهم أو يبرئ ذمتهم عن سائر ما تعلق به الزكاة في قبال ما يأخذ من الذهب والفضة أو من الضيعة الخاصة. هذا التفسير الأول أو الحل الأول. هذا الحال مما لا يمكن المساعدة عليه، فيه مخالفة لظاهر الرواية، بل فقرات ربما تكون صريحة في خلاف ذلك، وذلك لأنه أولا أساسا حمل الرواية على إرادة الزكاة، هذا الحمل في نفسه مما يطمئن أو يقطع بعدمه، باعتبار أن ما هو المركوز في ذهن الشيعة وما هو الثابت أيضا تاريخيا والمستظهر من الروايات أن ما كان يحمله الشيعة إلى الأئمة وما كان يطالبه الأئمة يطالبون الشيعة به لم يكن هو الزكاة والصدقات. الصدقات التي هي بحسب التعبير الوارد في الروايات عبارة عن ما بأيدي الناس وأوساخ الناس ونحو ذلك، لم يكن تجبى من قبل الأئمة، ولم يكن الأئمة أيضا ولم يكن الشيعة يحملونها إلى الأئمة، كانت تصرف في مواردها وفي مصارفها من الفقراء، فقراء المؤمنين، من قبل نفس الشيعة، وإنما الشيء الذي كان المركوز حمله إلى الأئمة إنما هو ما هو حقهم من الأنفال والخمس، هذا الشيء المتميز، والتي في الروايات الكثيرة المتواترة أيضا بين أن هذا تمييز وكرامة وتشريف للنبي وللقرباء على غيرهم، فأعطي هذا لهم في قبال الزكاة التي حرمت عليهم. هذا الحكم المركوز لدى المسلمين والمسلم عند المسلمين من مسلمات الدين، هذا كان سببا، لأنه بالتدريج الشيء الذي كان يحمله الشيعة إلى الأئمة وكانت الأئمة يطالبون الشيعة أو يحللون الشيعة منه إنما هو حقهم الخاص المتميز، لا الزكاة التي كانت هي الصدقات التي كانت هي حق الفقراء والمساكين، والتي يوجد نحو توهين في مثلا إعطاؤه للإمام أو صرف الإمام، بل يحرم بمقتضى ذلك الحكم المسلم صرف الإمام له على نفسه وعلى أهل بيته باعتبار حرمة الصدقة عليهم وعلى قرابة النبي. إذن فأساسا أن يكون هذا المقصود بهذه الكلمات الشيعة قصروا، إن موالي قصروا وأنهم ما أدوا وأريد أن الآن أحللهم أجعلهم في حيل أطهرهم، أن يحمل هذا على فريضة الزكاة، هذا الحمل في نفسه مما يطمئن بعدمه، مما لا يحتمل أن يكون هو المقصود بهذا اللسان. ومن يراجع لسان الروايات الواردة في باب التحليل والواردة في باب أخذ الأئمة لحقهم ولحقوقهم يجد أن كل تلك الروايات كلها ناظرة إلى الحق الخاص لهم، لا هذا الحق الذي هو للفقراء والمساكين المسمى بالصدقات والزكاة، يعني ناظرة إلى الخمس، لنا الخمس، إلى الخمس وإلى الأنفال، وما كان من مما يكون مختصا بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. تمييزا لهم عن غيرهم وتفضيلا لمقامهم ولمنزلتهم عن ما في أيدي الناس من الأوساخ بحسب التعبير الوارد في الروايات. والوضع التاريخي أيضا، مراجعة التاريخ أيضا يؤكد هذا الشيء، فإن الزكوات كانت تصرف من قبل الشيعة في محلهم على فقراء الشيعة، ولم يكن تحمل إلى الأئمة الذي كان يحمله الشيعة إلى الأئمة هذه الأموال المتميزة من الأخماس ومن الأنفال ونحو ذلك التي هي حقوقهم. هذا أولا. فأصل هذا الحمل حمل يأباه طبيعة هذه المضامين من الروايات وأمثال هذه الروايات. وثانيا، يوجد في الروايات، في نفس الروايات يوجد ظهور بل صراحة في إرادة الخمس الإصطلاحي، في لأن حمل كلمة الخمس في الرواية على إرادة مقدار الخمس، لكن زكاة لمجرد ورود عنوان الخمس في الذهب والفضة، هذا أيضا خلاف ظاهر بل صريح الرواية، لأن الرواية قد ذكرت هذا الخمس في قبال الزكاة. لو لم تكن الرواية قد ذكرت الخمس في قبال الزكاة أمكن أن يقال مثلا، وإن كان خلاف الظاهر، لكن مثلا من أجل حل إشكال الرواية، أن يحمل الخمس على مقدار الخمس لكن زكاة عنده. بينما نجد أن الرواية صرحت في بدايتها بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا، ثم ذكرت ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله تعالى عليهم. فالزكاة فرغ عنها وعن أنه شيء قد فرضه الله سبحانه وتعالى على كل الناس في كل زمان وفي كل عام، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه. فعندما يذكر هذا الشيء في قبال الزكاة وأن هذا غير الزكاة، هذا صراحة من الرواية بأن المراد بهذا الخمس شيء غير الزكاة، لا أنه يريد الزكاة لكن مقداره يجعله خمسا. فهذا المقطع في الرواية شاهد على أنه صريح على أن المراد بالخمس ضريبة مالية أخرى وفريضة أخرى غير فريضة الزكاة التي يقول ذاك ثابت في كل عام، وليس هذا مربوطا بذاك. وأيضا من القرائن على أنه ليس المقصود من الخمس مقدار الخمس زكاة، بل مراد شيء ضريبة وفريضة غير فريضة الزكاة، ما ذكره أيضا الإمام من ذكر موارد لأخذ الخمس الذي لم يأخذ منها الخمس تخفيفا عليهم، لا شيء منها موضوع للزكاة عند أحد من الفقهاء المسلمين، حيث أنه هكذا قال وأخذ وإن بلي وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدمة. الآنية والمتاع والدواب والخدم لم يكن يتوهم أحد أنه يكون فيها زكاة، لكي يريد الإمام أن مثلا يصالح بالزكاة المتعلق بها، بدلا عنها يأخذ مثلا من الذهب والفضة بمقدار مضاعف، مقدار خمس، في قبال ماذا؟ في قبال الزكاة في الدابة والآنية والمتاع التي لا زكاة فيها عند أحد. وأيضا نفس التعبير بأوجب، فإن إسناد الإيجاب إليه ظاهر في أنه، وهكذا قوله في هذا العام ظاهر في أن هذا شيء غير ما أوجبه الله وفرضه الله سبحانه وتعالى. هناك يقول فرضه الله، عندما يتكلم الإمام عن شيء ثابت في أصل الشرع يقول فرضه الله، لا يقول أنا أوجبه. وحتى لو عبر أوجب يأتي رأسا بقرينة على أنه فرضها الله سبحانه وتعالى، وإيجابه تنفيذ في الواقع لا أنه هو دليل الإيجاب، كما قال ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، لا أن الذي فرضته. بينما هنا يقول أوجبت. إذن هذا أيضا يكون قرينة على أن هذه الضريبة غير الزكاة. المصالحة على الزكاة ليس مصالحة على شيء يوجبه الإمام، إنما هو مصالحة على شيء فرضه الله سبحانه وتعالى، بينما هذا معناه أنه هذا الإيجاب منه وفي هذا العام ليس في كل عام، الذي يكون حينئذ الزكاة في كل عام وليس في هذا العام بالخصوص. وكذلك ذيل الرواية، التفصيل الوارد في الذيل بين الضيعة التي تفي بمؤونته والضيعة التي لا تفي بمؤونته، هذا التفصيل أيضا لا يناسب إلا باب الخمس لا باب الزكاة، لأنه ما يفي بالمؤونة يعني فاضل المؤونة، وفي فاضل المؤونة لا يوجد زكاة، وإنما الموجود فيه الخمس. يعني هذا الموضوع أيضا هو الموضوع المناسب مع باب الخمس، لا الموضوع المناسب مع باب الزكاة، فإنه في باب الزكاة مسألة المؤونة وفاضل المؤونة ليس له دخل بحسب الحقيقة. إذن فالرواية أيضا في داخلها توجد فقرات كالصريح، هذه الفقرات في عدم إرادة الزكاة، عدم احتمال إرادة المصالحة على واجب مالي آخر وهو الزكاة، عبر عنه بالاسم الخمس لأن مقداره مثلا صار خمسا، هذا لا يمكن المساعدة عليه. وأما ما ذكر من أن الإمام استشهد بآية الزكاة والصدقات، فهذا قرينة على أن النظر إلى الزكاة إلى واجب الزكاة. خب هذا أيضا هذه القرينة التي ذكرت غير عامة، باعتبار أن الإمام لم يستشهد بآية الزكاة. الإمام في هذه الآية في هذه الرواية لم يستشهد بآية الزكاة، استشهد بالآيات التي تدل على أن النبي ليحق له أن يأخذ من أموال المؤمنين شيئا زائدا على ما يفرضه الله سبحانه وتعالى، والنبي ليحق له أن يجعل على المؤمنين شيئا وأن يأخذ ضريبة، يجعل ضريبة ويأخذ صدقة منهم، صدقة بالمعنى العام، فإن الصدقة بالمعنى العام كما حقق في محله يشمل الصدقة، يشمل الزكاة الواجبة والصدقات المستحبة وحتى الخمس، كل المبرات والأمور الخيرية يشملها عنوان الصدقة بمعناها المستعمل فيه كثيرا. هذه الآية التي استشهد بها الإمام، هذه الآية يقول بعد أن قال إن موالي قصروا فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عام هذا، حينئذ كأنه أصبح في ذهن الطرف المقابل يريد أن يدفع هذا الإشكال، أنه هو الإمام هل يحق له أن يأخذ شيئا غير مفروض في الشريعة؟ يقول نعم يمكن أن يؤخذ، لأن هذا هو هذه الصلاحية معطاة للنبي والإمام. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع. خذ من أموالهم صدقة، هذه الآية في الواقع تدل على أن للنبي أن يجعل ما يجعل على أموال المؤمنين، وأن ما يجعله تطهير لهم، تزكية لهم، رحمة بهم، لأنه إنما يجعله من أجلهم، لا يجعله من أجل مصلحته الشخصية، من أجل مصلحتهم ومصلحة المسلمين ومصلحة الإسلام. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ أقصد بالصدقات يعني ما تعطونه ينتهي إلى الله ويكون في سبيل الله، وهذا ليس دليل تشريع الزكاة الإصطلاحية، هذا دليل على دليل وشاهد ظاهر في أن ما يدفعه المؤمن من الصدقات إلى النبي، لا يتصور أن هذه الصدقات تصرف على شخص النبي ومن أجل نوع مثلا أجر للنبي، وإنما هذه لله وفي سبيل الله، وتصرف أيضا في سبيل المصالح في سبيل الله التي هي مصالح المسلمين ومصالح الإسلام. وأن الله هو التواب الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أيضا هكذا استشهد الإمام بهذه الآية أن أي عمل تعملونه إنما هو، وإلا أي ربط لهذه الآية بمحل الكلام؟ قل اعملوا فسيرى الله عملكم. يريد أن يقول أي عمل، أي شيء يأخذ منكم القائد والإمام والنبي يأخذه منكم وولي الأمر، إنما هذا يكون في سبيل الله من أجل الله، لا من أجله، من أجل شخصه، فإنه لا يحتاج إليكم ولا يريد أجرا منكم، وأن هذا عمل. فهذه الآيات التي استشهد بها الإمام يريد بحسب الحقيقة أن يبرر ويوجه ما هو قام به هنا من جعل ضريبة مالية على هؤلاء، فيدفع هذا التوهم في ذهن هؤلاء أنه كيف تجعل أنت شيئا مثلا لم غير ما فرضه الله من الزكاة مثلا أو من غير ذلك. يقول له هذا شأن النبي وشأن المعصوم، شأن الإمام أيضا بعد النبي أن يأخذ الصدقات من الناس ليطهرهم ليزكيهم، فهذا شيء زائد عن ذاك الذي فرضه الله إن في آية الزكاة للفقراء والمساكين. هذا يريد أن يبرر أخذه ويبين أن أخذه وجعله لجعل ضريبة زائدة ومالية زائدة على ما فرضه الله إنما هو من حقه، وإنما هذا من أجل الإسلام ومن أجل مصلحة المسلمين ومن أجل سبيل الله، وأن هذا شيء معطى لهم هذا الحق كما كان معطى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أيضا بالنتيجة لا يتصور أنه لمصلحة شخصه وإنما أيضا لمصلحة سبيل الله ولمصلحة المسلمين. كل هذا هو المقصود من الاستشهاد بهذه الآية، ولهذا استشهد بآيات ليست هي الآيات الصريحة في مسألة الزكاة، وإنما هي آيات واردة فيما يجعله النبي من الصدقات الخاصة زائدا على تلك الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا إذن لا يكون فيه قرينية، بل يكون فيه قرينية على العكس، على أن النظر ليس إلى تلك الفريضة المجعولة من قبل الله والمسمات بالزكاة الواجبة على كل فرد في مواردها، وإنما هذا شيء زائد، والاستشهاد أيضا بالآيات التي تدل على ثبوت هذا الحق للمعصوم أن يجعل هذا الشيء الزائد الشيء الزائد أينما وجد لزوم جعله. ربح التجارة أنا ما نقلته، أنا ذكرت الدواب والآنية والخدم. ذكرت الدواب والخدم والآنية. لا يقول لم أوجب، لا يقول أوجب ولم أوجب لا يقول لم أوجب في هذه الأمور. فلو كان النظر إلى الزكاة فالزكاة ليست ثابتة في هذه الأمور حتى. هذا الحال الاحتمال الأول أو الحل الأول للرواية. الحل الثاني كان يحاول أن يفسر الرواية، يحمل الرواية على إرادة الخمس، فريضة الخمس الاصطلاحية، وهي المجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى على كل فائدة. غاية الأمر يقول هذه الرواية الإمام في مقطعها في مقطعها الثاني يؤكد على معنى الآية، على الفريضة وثبوتها في كل فائدة وفي كل ربح، لأنه الثاني من الآية من الرواية تأكيد لنفس الآية، لنفس فريضة الخمس المجعولة على كل فائدة وفي كل عام. غاية الآن في المقطع الأول والثاني الإمام يريد أن يخفف ويلغي الخمس عن مواليه في بعض الأمور إلغاء مطلقا كالدواب والخدم والآنية والربح ربحه في التجارة ونحو ذلك، وفي بعض الأمور يلغيه إلغاء جزئيا وهي فاضل المؤونة من الضيعة، هذا الذي في المقطع الثالث يبينه، يقول يحوله إلى نصف السدس، يلغي مقدارا منه ويبقي مقدارا، وفي قبال ذلك يجعل أو يأخذ الخمس من الذهب والفضة النقود، إما لأن الذهب والفضة كانت ربحا كما هو العادة أنه مقصود به الربح، والتعبير بقوله حال عليهم الحول للإشارة إلى أن يكون فاضل المؤونة، فإنه بعد الحول يظهر أنه لم يكن حاجة لهذا فهو فاضل المؤونة، والخمس أيضا إنما يؤخذ يعني سمح في أن يصرف في المؤونة فيأخذ بمقدار فاضل المؤونة، وهذا الخمس هو نفس الخمس الثابت، فإلغاء في البعض كلية وإلغاء في البعض جزئيا وأخذ من البعض من الذهب والفضة الذي يكون ربحا ربحا وموضوعا للخمس. ولو فرض الإطلاق يقول في الذهب والفضة حتى لما لا يكون ربحان أو لما يكون مثلا إرثان من الأرباح التي ليس فيها فوائد التي ليس فيها زكاة كالإرث ونحوه، أيضا لا بأس لو كان فيه ظهور وإن كان ينكر وجود مثل هذا الظهور، لو فرض وجود ظهور من هذا القبيل هذا الظهور أيضا يمكن العمل به، ليس فيه مخالفة باعتبار أنه كأنه في قبال ما ألغاه كلية أو ما ألغاه جزئيا يجعل في شيء آخر زكاة بدلا عن ذلك، أيضا يرجع إلى نحو مصالحة في الواقع في البين، وللإمام أن يفعل ذلك، ويكون هذا بحسب الحقيقة تخصيصا لما يأتي في المقطع الثاني من ثبوت الخمس على مطلق الفوائد والغنائم بالمعنى العام، ولا يكون حين التهافت والتخصيص والتقييد أو الإلغاء ليس أمرا بعزيز، أمر ثابت على كل حال الإمام أن يصنع ذلك، وبهذا تنحل مشكلة الرواية، ليس فيه مضمون خلاف المشهور تناقض بين الصدر والمقطعين الأول والثالث مع الثاني، هذا التناقض أيضا يرتفع لا يكون هناك حينئذ مشكلة. هذا الحمل الثاني رغم أنه لعله أحسن من الحل الأول لكنه أيضا خلاف الظاهر في الرواية، باعتبار أنه الرواية أيضا صريحة كما أشرنا أيضا من أولها إلى آخرها في أن هذا الذي يوجبه الإمام ويريده أوجبه على مواليه ويريد أن يطهر أموال مواليه منه أمر غير ما هو المفروض من قبل الله سبحانه وتعالى فرضا إلهيا في كتابه الكريم، سواء الزكاة منه أو الخمس منه، يعني الرواية صريحة في أن هناك مسألتين، مسألة الله فرضها على المؤمنين، واجب مالي مفروض من قبل الله زكاة أو خمسا، وذاك لا بد لهم أن يدفعوه ولا يمكن أن يكون فيه تخفيف أو من أو أي شيء، هؤلاء لا بد أن يؤدوه، ذاك مطلب واجب مالي آخر، ويوجد واجب مالي آخر يجعله الإمام نفسه هو يجعل هذا الواجب المالي الجديد، هو يشرعه هو يجعله ويأخذه من هؤلاء، وهذا الثاني هو الذي يتكلم عنه الإمام أن المؤمنين قصروا فيه، كان قد جعله سابقا لم يؤدوه بالشكل الصحيح، قصروا في أدائه، الآن يريد أن يحدده لهم من جديد ولعله أيضا يخفف عنهم شيئا ما في مقام استيفاء هذا الذي جعله، وهذا تماما يدل على عكس المطلوب الذي قيل في هذا الحل الثاني، يدل على أن هذا الذي يجعله غير ذاك الذي فرضه الله سواء في الزكاة أو في الخمس. والشواهد على هذا الذي ندعيه أيضا عديدة، منها ما بدأ به الإمام عليه السلام أصل هذا الموضوع وهذا المطلب في هذه المكاتبة مع شيعته من الاستشهاد الذي أشرنا إليه بآيات أخذ النبي للصدقات من المؤمنين، فإن هذا الاستشهاد الذي ذكرناه بعد أن ذكر أمر هذا الخمس استشهد، قال الله تعالى هذا الاستشهاد لم يكن جزافا، وإنما كان كما أشرنا باعتبار بيان وتبرير ما فعله ويفعله، وأنه له الحق أن يجعل، كما أن للنبي أن يضع ما يضعه من الضرائب المالية على المؤمنين هو أيضا له ذلك. فكان استشهاده بهذه الآيات في الواقع تبرير لما يجعله غير ما جعله الله سبحانه وتعالى من الفريضة الثابتة من الزكاة والخمس. وهذا ظاهر في أنه يريد أن يوجب ضريبة مالية جديدة غير ذلك المفروض من قبل الله. وكذلك القرينة الأخرى على ذلك تقيد الإمام بأنه عندما يتكلم عن الزكاة أو عن الخمس يقول فرضه الله، يسنده إلى الله أو يستشهد بالآية المربوطة بالله سبحانه وتعالى، بينما فيما يرجع إليه يقول أوجبه أوجبته، يسند الإيجاب إلى نفسه. وهذا التفكيك بين الحيثيتين واضح في سياق هذه الصحيحة في أكثر من مورد، هذا التفكيك واضح، وهذا بنفسه أيضا دليل على أنه ينظر إلى إيجاب شيء صدقة بالمعنى العام الشامل لكل الضرائب المالية غير الصدقات الواجبة من قبل الله سبحانه وتعالى زكاة أو خمسا بفرض الله. ومنه أيضا من القرائن منها تخصيص هذا الزكاة، تخصيص هذا الخمس الذي أوجبه عليهم بهذا العام، يقول في عام هذا أوجبته في هذا العام، مرتين يذكر هذا الشيء في صدر الرواية بما فعلت من أمر الخمس في هذا العام، وأيضا يقول وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه، هناك في أو هذا العام هناك في سنتي هذه. هذا التقييد أيضا دليل على أنه ينظر إلى شيء غير ما فرضه الله سبحانه وتعالى، وما فرضه الله ليس مقيدا بسنتي هذه، لا معنى لأن يكون مقيدا بسنتي هذه. هذا قيد واضح جدا، كان واضحا جدا في أنه شيء في قبال ما فرضه الله. ومن هنا حاول صاحب الوحمل الثاني أن يقول المقصود به بهذا أن التخفيف كان في هذه السنة، جعل كلمة سنتي هذه أو في عام هذا قيدا للتخفيف، وحتى يمكن أن يكون الرواية دالة على ما هو يريد في الوجه الثاني في الحل الثاني من أن الخمس فرضه الله في كل سنة، لكن في هذه السنة الإمام خفف عليهم، ففي عام ذا تخفيف الخمس كان في هذا العام عما لم يؤخذ منه الخمس من الدواب والخدم والآنية والربح التجارة ونحو ذلك. واضح أن هذا من التأويل المخالف للصراحة، لأن قيد في عام هذا لم يرد في مورد التخفيف، ورد في مورد الإيجاب. لو كانت الرواية هكذا كانت تقول أوجبت عليهم الخمس في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح في تجارة في سنتي هذه، خفف في هذه السنة، لأنه حينئذ يكون قيد في عامي هذا القيد قيدا لتخفيف الإمام، يعني لإلغاء الخمس قسم من الخمس أو كل الخمس في بعض الأمور، لكن جعل هذا القيد لإيجاب الخمس، لم يجعل هذا القيد لنفي الخمس. هذا الذي ادعي في الوجه الثاني إنما يصح لو كان قيد في عام هذا في سنة هذا قيدا للإلغاء، لأن الخمس ثابت في كل عام بحكم الآية الكريمة، فالإلغاء يحتاج إلى تقييد في هذه السنة التي يلغي فيها هذا الإمام المعصوم الخمس. يقول في هذه السنة ألغي، أما في سائر السنين أنا لا ألغي، يعني إذا وجد ملغ آخر وهو الإمام المعصوم الثاني الذي يأتي بعد هذا المعصوم فهو، وإلا فهو ثابت عليه. بينما الرواية صريحة في أن في سنة هذا قيد لما أوجب فيه الخمس لا لما ألغي فيه الخمس، فكيف يجعل هذا قرينة على أن المقصود إلغاء الخمس في هذا العام بينما هو صريح في إيجاب الخمس في هذا العام؟ إذن فهذا أيضا قرينة بل صريح في أنه المقصود جعل شيء في قبال ما فرضه الله، يعني زائدا وعلاوة على ما فرضه الله سبحانه وتعالى من الفرض في كل عام يوجد شيء مفروض في هذا العام بالخصوص. حينئذ ينبغي أن يجعل في سنتي بعد الرافع لا في الواضع، حينئذ يكون في السنة قيدا للرافع لا قيدا للواضع. هذا واضح بعد أحتاج إلى شرح أكثر. لم يقل تخصيصه في عام هذا، لو كان يقول تخصيص التخصيص هم في دلالة على المفهوم مثلا وهو عدمه في غيره، لم يقل انحصاره كان في عام هذا، قال إيجابه في عام هذا، لأنه يعني جعله قيدا، القيد في عام قيد للواضع لا لتخصيص الواضع ولا للرافع. كيف يفسر بهذا الشكل الرواية الصريحة في أن الوضع كان في هذا العام وفي هذه السنة؟ هذا ليس فهما عرفيا فهما لغويا للألفاظ، هذا فهم تبرعي. إذن فهذا الكلام هذا القرينة أيضا واضحة في أن النظر إلى جعل شيء في قبال ما فرضه الله وزائدا على ما فرضه الله. والأهم من كل هذه القرائن هو نفس المقطع الثاني الذي مع الأسف لم يتأمل فيه تأملا كافيا. فإن المقطع الثاني في الآية الكريمة ظاهرها اختصاص الخمس بخصوص الفوائد المطلقة المهمة، فإن المقطع الثاني لو كان ظاهره هذا الذي افترض وهو إثبات الخمس في كل فائدة وفي كل ربح حتى أرباح المكاسب، حينئذ قد يقال أنه مثلا ذاك كان نحو تخصيص، وإن مع قطع النظر عن القرائن السابقة طبعا. لكن المقطع الثاني أساسا ليس ظاهرا في هذا الذي ادعي بل ظاهر في خلافه. فإن المقطع الثاني الإمام بحسب الحقيقة يعطف على الغنائم الفوائد المطلقة، الفوائد الخطيرة والفوائد ما هو فائدة بقول مطلق، يعني ما هو فائدة بلا أي تعب أو ما بإزاء حتى العمل حتى التكسب. أما الغنائم والفوائد الظاهر هذه الفقرة إنما هو إرادة هذا المعنى، وذلك والوجه في أنه هذا هو المراد هو أن الإمام تصدى بنفسه لبيان أنه هذا واجب عليهم في كل عام، وتصدى لبيان أن هذا الذي هو واجب عليهم في كل عام عبارة عن الأمور التي كلها فوائد مطلقة، لأنه فسره بالغنيمة التي يغنمها، الجائزة الخطيرة التي يأخذها وقيدها بالخطيرة، لأن الفائدة المطلقة أيضا لابد أن تكون مهمة، وإلا الفائدة الضئيلة الجزئية لا تكون فائدة مطلقة. وبما يؤخذ من العدو مال يوجد أو يؤخذ وليس له صاحب، وهذه كل الأمثلة التي يذكرها كلها أمثلة للفائدة المطلقة. وكلمة الفائدة عندما تطلق ظاهرها الأولي أيضا الفائدة المطلقة، ربح المكسب الشيء الذي يأخذه الإنسان بالتكسب لعل إسناد الفائدة إليه يحتاج إلى شيء من العناية، الفوائد المطلقة تناسب مع الغنائم مرادفة مع الغنائم إما بالمعنى الأخص أو بالمعنى الوسط المعنى الثاني من المعاني الثلاثة التي تقدمت في الغنيمة، وهو الفائدة المطلقة، الفائدة التي ليس بإزائها شيء، فائدة المجانية، الفائدة بلا تعب، الفائدة بلا تكسب، الفائدة بلا دفع ما بإزاء وعوض إليه في قباله، وإلا ربح المكسب قيمة عمله قيمة كسبه قيمة أجر عمله، ذاك إطلاق الفائدة عليه أيضا بالمعنى المطلق لعله فيه نحو مؤونة. وعلى الأقل إطلاق الفائدة على الفائدة بهذا المعنى التي ترادف الغنيمة حينئذ، هذا الإطلاق كثير ولعله لم يكن هو المعنى الحقيقي، فمعنى شائع. هنا عطف الفوائد على الغنائم يراد منه جعل الفوائد بمعنى الغنائم، لا توسعة الغنائم بمعنى مطلق الفوائد، تماما عكس ما حاوله البعض. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية. والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا إب، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة، هذول الكفار الذين استولى المؤمنون على أموالهم غنائم. فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصال. هنا بعد لا يوجد أي تهاون أي تقصير، هذا أيضا قرينة أخرى على أنه ينظر إلى ذاك النوع الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، والذي فرضه لا يمكن فيه أي تقصير من قبل هؤلاء، فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله. إذن فالمقطع الثاني أساسا هو ظاهره الأولي، إنما هو جعل الخمس من قبل الله فرضا على الغنائم والفوائد، وهو معنى الفوائد الفائدة المطلقة، ما يكون فائدة مطلقا من قبيل الماء المطلق والماء المضاف، ربح المكاسب فائدة مقيدة، ينبغي أن يقال فائدة التكسب أو ربح الكسب، وإلا ليس فائدة مطلقة. الفوائد المطلقة هو عبارة أخرى عن إما المعنى الأخص للغنيمة أو المعنى الثاني الذي كان هو المعنى الوسط، والذي قلنا لعله هو أقرب المعاني، وقد يستفاد من بعض تعبيرات اللغويين أيضا أنه أقرب المعاني. إذن فحينئذ يعرف أن المقطع الثاني أيضا ظاهرها أنه يراد أن يبين به ما يكون فيه الخمس ثابتا بمقتضى فرض الله وبمقتضى الآية المباركة في تمام الأعوام في كل عام، وبلا أي إمكانية أي تقصير أو قبول أي تقصير أو تخفيف فيه. وبهذا حينئذ يكون هذا المقطع واضحا في الدلالة على عكس ما استدل به أيضا لإثبات أن الآية تدل على عموم الفائدة، عموم الخمس في كل ربحين حتى أرباح المكاسب والإيجارات ونحو ذلك، بل يكون على العكس أدل، دليلا على أن ما هو مفاد الآية ليس أكثر من ثبوت الخمس ما فرضه الله، ثبوت الخمس في خصوص الفائدة بالمعنى الغنيمة بالمعنى الأخص، أو إذا ترقينا فالغنيمة بالمعنى الثاني الذي كان عبارة عن الفائدة المطلقة، وهي الفائدة بلا بذل ما يقابله من جهد أو عمل أو تكسب أو نحو ذلك. إذن إما أن يحمل على إرادة ثبوت الخمس بمقتضى الآية في كل ربحين حتى أرباح المكاسب، حينئذ يكون التناقض بينه وبين المقطع الأول والأخير واضحا، لأن هناك يقول لا يجب في هذا العام على الأقل لا يجب، هناك يقول يجب في كل عام، في المقطع الثاني يقول يجب في كل عام، هذا شيء، وهذا حينئذ لا يكون بابه باب التخصيص بل باب التهافت والتناقض، لأن هناك صرح وسمى واردة عديدة سماها بالاسم الخدم والآنية والربح التجارة وإلى آخره، سماها بالاسم وقال لا يجب فيها الخمس. هنا يقول يجب في كل عام، حتى لو كان المقصود لا يجب في خمس في ذاك العام، لا في كل عام، جعلنا في كل عام أو في سنة، هذا قيدا للإلغاء لا للإلغاء الخمس فيما ألغي لا لوضعه فيما وضع. حينئذ كيف بعد السطرين يقول يجب في كل عام فيما لأنه فرضه الله سبحانه وتعالى؟ تناقض، وهذا ليس بابه باب التقييد والتخصيص، هذا باب التناقض، حيث صرح هذا هناك بعدم وجوبه، فعندما يصرح بعده بالوجوب وفي كل عام بقيد كل عام هذا عين التناقض والاضطراب. وإذا أريد أن يحمل المقطع الثاني على أنه يراد بالمقطع الثاني ما عدا ما ذكر، أي الفوائد المطلقة بحسب تعبيرنا المجانية، هذا بنفسه حينئذ يثبت المطلوب، وهو أن لأن الإمام في مقام بيان هذا الشيء استشهد بالآية، فمعناه أن الآية لا تدل على أكثر من هذا المقدار. لو لم يكن مستشهدا بالآية، نعم حينئذ لعله هذا التفصيل منه سلام الله عليه في قبال بمعنى الوضع والإلغاء، لكنه ليس هكذا، استشهد بالآية، يعني جعل هذا الذي ذكره في المقطع الثاني من باب كونه فرضه الله ومن باب أنه مدلول الآية المباركة. فإذا كان مقصوده المقصود بالفوائد خصوص الفوائد المطلقة بالمعنى الذي أشرنا إليه، إذن فتكون الآية دليلا على أن الآية أيضا مفادها، لأنه في مقام الاستشهاد والبيان، مفادها خصوص هذا القسم لا أكثر، يعني الغنيمة في الآية أيضا يراد بها الفائدة المطلقة لا. مطلق الربح ولو أرباح المكاسب ونحوه. وكأن المحقق الهمداني التفت إلى هذه النكتة فأشكل بهذا الإشكال، أن هذه الرواية دليل على العكس، مقطعه الثاني دليل على تخصيص الخمس المفروض بالكتاب الكريم بخصوص الفائدة المجانية وشبه المجانية لا مطلق أرباح المكاسب، وأشكل عليه من قبل صاحب هذا الوجه بأنه هذا الكلام إنما يصح لو لم يكن كلمة والفوائد، لو كان الغنائم فقط خب يحتمل في الغنائم هذا المعنى، لكن عطف الإمام عليه والفوائد، والفائدة لا إشكال في أنه مطلق يشمل أرباح المكاسب، وهذا الكلام جوابه اتضح مما سبق. فإن الفائدة بلا قيد، الفوائد بلا قيد، كما قلنا إن لم نقل ظاهره الأولي ذاك وهو ما يكون فائدة بقول مطلق أي بلا ما بإزاء وبلا عوض، وأما ما يؤخذ في قبال العمل أجر العمل ليس فائدة مطلقة، فائدة بالعناية، الفائدة المطلقة بلا أي قيد وبلا أي خصوصية معناها الأولي اللغوي أيضا مرادف مع الغنيمة، وهو ما يكون فائدة مجانية بلا مقابل، لا مال أعطي في قباله ولا عمل له مالية وله قيمة سوقية أعطي في قباله، وإلا كان ثمن العمل لم يكن فائدة مطلقة. والفوائد أيضا ظاهرة في نفس المعنى، وعطفها على الغنائم أيضا بهذا الاعتبار. إذن كلام المحقق الهمداني صحيح، فالرواية فقهها هكذا يكون حينئذ، أن الإمام يريد أن يقول هناك شيء فرضه الله إما زكاة أو خمسا من الصدقات بالمعنى العام، وموضوع ذاك الزكاة موضوعه موضوع الخمس أيضا خاص الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، وهو الغنائم والفوائد المطلقة المجانية والتي بلا عوض، لكن أنا أوجب عليكم شيئا زائد، وهذا من حقي، من حق الإمام أن يشرع كما أنه من حق النبي أن يشرع. بل ظاهر روايات الزكاة أيضا أن عفو النبي عما سوى ذلك من الأصناف التسعة أيضا كانت تشريعا منه لا من الله سبحانه وتعالى، وكأن الله جعل أصل الصدقة بلا تحديد المواضع، النبي وضعها في التسعة وعفى عما سوى ذلك. ظاهر تلك الروايات أيضا أن الزكاة أيضا أمره كذلك من تشريع النبي ومن وضع النبي، حيث أن النبي والمعصوم مفوضون المعصومون في أن يشرعوا، يدخلوا على الشريعة، يعني يدخلوا في التشريعات في الأحكام ما يكون من تشريعاتهم لولايتهم على الشريعة ولولايتهم على الأمة في كل التاريخ لا على زمان حكومتهم. وقد دلت على ذلك بعض الروايات الصحيحة أيضا في أصول الكافي الذي ليس هنا مجال التعرض لها، أن الأئمة كالنبي، في النبي لا خلاف فيه عند أحد، بس في الأئمة أيضا عندنا الأصح أنه يجوز لهم ذلك، يعني لهم هذا الحق. هذه تريد أن تقول أنا باعتباري امتدادا للنبي وباعتبار أن الإمام هو نفس النبي أيضا لي حق أن أشرع، حق أن أجعل ضريبة أخرى غير ما جعله الله، وهو هذا الخمس، وهذا الخمس من فعلي كما فعل النبي في وضع الصدقات في الموارد التي وضع الصدقات، واستشهد أيضا بنفس الآية التي تدل على أن أعطي هذا الحق للنبي أن يأخذ منهم الصدقات بهذا المعنى الأعم. وحينئذ يكون ظاهر الرواية أن الإمام يريد أن يجعل الخمس في أرباح فيما جعله من أرباح الضيعة مثلا والموارد التي أرباح المكاسب، أو في الذهب والفضة اللذين حال عليهم الحول، أي زائد عن حاجة، عن زائد عن حاجة الإنسان فاضل مؤونته، يجعله بعنوان كونه له حق هذا التشريع، إما كجعل يثبت في الشريعة ويبقى إلى الأخير، ما هو وليا من هذه الناحية. الرواية لعلها ليست ظاهرة في تعيين أحدهما في قبل الآخر، هذه الرواية، نعم الروايات الأخرى ربما تؤكد صحة الأول، فيثبت قلنا بالأمس أن هذه الصحيحة المباركة صحيحة ابن مهزيار ليس فقهها ومتنها ومفادها ما ذكر في تفسيرها من الوجهين والحلين المتقدمين، من أن المراد من التحليل أو التخفيف تخفيف الزكاة بدلا عن الخمس، وقد ذكرنا قرائن على ذلك. من جملة القرائن كان استشهاد الإمام عليه السلام في صدر الصحيحة بالآيات التي دلت على أن للإمام أن يجعل أن يأخذ من الناس الصدقة بالمعنى الأعم، يعني يفرض عليهم الضرائب، وأن استشهاد الإمام بهذه الآية خذ من أموالهم صدقة كان بهذا الاعتبار، لا من باب بيان الوجوب الزكاة، دفع وجوب الزكاة وأخذ الزكاة منه. وهناك شواهد من نفس الروايات على ذلك المعنى الذي أشرنا إليه في استشهاد الآية من استشهاد الإمام بالآية المباركة. عقد صاحب الكافي بابا لذلك في أصول الكافي في المجلد الأول بعنوان أن ما يأخذه الإمام من حقه من الناس ليس منة من الناس على الإمام، بل منة من الإمام على الناس، وأن ما يأخذه أخذه امتنان على الأمة، أنه قبل منهم أخذ حقوق حقهم الذي هو الخمس أو الأنفال ونحو ذلك. وفي تلك الروايات توجد رواية الإمام يستشهد فيها بنفس هذه الآية المباركة، وهي مرفوعة الحسين بن محمد بن عامر، قال أبو عبد الله عليه السلام: من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر، إنما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهناك روايات أخرى أيضا كلها واردة في سياق ذاك الأمر الذي قلنا هو المقصود من استشهاد الإمام في هذه الصحيحة بهذه الآيات المباركة، وهو دفع ما كان قد يتوهم المتوهم من أن الإمام لا يمكنه أن يأخذ إلا ما فرضه الله لا أكثر من ذلك ولا يضع شيئا. ومن هنا قلنا أن فقه هذه الرواية عبارة عن أن الإمام أراد أن يقول أن هناك شيئا مفروضا من قبل الله سبحانه وتعالى، زكاة أو خمسا بمقتضى الآيات المباركة، وهناك شيء آخر وحق مالي آخر يجعله الإمام نفسه، فإن الإمام له حق هذا الجعل وله حق أخذ الصدقة من الناس، صدقة بالمعنى الأعم حينئذ هنا يكون، فإن هذا متروك لهم مفوض إليهم أن يجعل ما يراه لازما ومصلحة. وهذه الرواية تريد أن تقول أن الإمام قد جعل الإمام جواد سلام الله عليه قد جعل الخمسة على الذهب والفضة إذا كان فاضلين عن مؤونة السنة، حال عليهم الحول ولم يصرفه الإنسان في مؤونته، وكذلك نصف السدس جعله في غلات الضيعة إذا كانت تفي بمؤونته، فهذا جعل يجعله الإمام نفسه، فإنه له ذلك كما استشهد بتلك الآيات، كما كان يضع النبي أيضا مثل ذلك بمقتضى نفس هذه الآية وأمثالها. فيكون حينئذ مفاد هذه الصحيحة أن هناك شيئا مجعولا من قبل الله في باب الخمس، وهو خمس الفائدة المطلقة التي تساوق الغنيمة والغنائم، الذي قلنا فيما سبق أيضا ظاهرها لعله ظاهر الغنيمة الفائدة المطلقة، أي ما يكون فائدة بلا مقابل، بخلاف ما يكون مقابلا لعمل لجهد، بحيث يكون المال مقابلا له، فإنما يقابل المال فائدة نسبية لا مطلقة، وإلا هو قيمة ذاك العمل، أجر ذاك العمل الذي فعله الأجير، هذا ليست فائدة بالمعنى المطلق، وإنما فائدة نسبية. أما الفائدة بقول مطلق هي الفائدة التي لا يكون في قبال عمل أو جهد أو رأس مال أو تكسب، كالغنيمة بالمعنى الأخص، فإن الغنائم تؤخذ من الكفار بلا مقابل، وإن كان الحرب فيه جهد، قد يكون في الحرب جهد ومشقة، لكن الغنيمة ليست في قبال هذا الجهد، الغنيمة يغنمها الإنسان من العدو بالظفر عليه مجانا لا في مقابل. فكل غنيمة، كل فائدة بلا مقابل وبلا أن يكون ثمن جهد، ثمن عمل، ثمن تكسب، هذا يكون هو الفائدة المطلقة، وهو معنى الفوائد لغة أيضا، أو منصرف الفائدة لغة، فالفوائد والغنائم معنى واحد بحسب الحق. هذا ما جعلته الآية المباركة من الخمس. ثم الإمام يريد أن يجعل الخمس فيما سوى ذلك من أرباح المكاسب، لكن لا مطلقة في بعض الموارد، ولا في بعضها بمقدار الخمس، في بعضها بمقدار نصف السدس، هذا من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ويستشهد بالآيات التي تصدرت الرواية بها، تصدر كلامه عليه السلام بتلك الآيات. وحينئذ يكون هذا إما من باب أن الإمام له كالنبي حق التشريع كما هو الصحيح في محله، وقد دلت عليه روايات صحيحة أن الإمام له حق التشريع كما كان للنبي، كما جعل النبي مثلا أمورا كثيرة في الفقه وفي الأحكام الشرعية، جعل الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية من جعل النبي، من إنشاء النبي، جعل الحد على شارب الخمر، هذا من جعل النبي، تحريم شرب غير الخمر من المسكرات من جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أمور كثيرة كانت من مجعولات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخمس الذي جعله الأئمة بمقتضى هذه الرواية وروايات أخرى سوف يأتي أيضا التعرض إليها، كان جعلا وتشريعا من قبل الإمام، من قبل المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ثبتوها في أصل التعاليم والأحكام الإسلامية بناء على أن لهم مثل هذا الحق، لهم الولاية على الأحكام الإسلامية بأن يضيفوا فيها من قبل الله سبحانه وتعالى، مفوضين بأن يضيفوا ما يضيف، إما من هذا الباب، أو يكون هذا بابه باب أن الله سبحانه وتعالى أساسا في باب الفرائض المالية شرع أصل الفريضة، أما تحديد موارد الفريضة تركها للأئمة، إلا ما هو ما هو المتيقن وما هو الذي أثبت أيضا فرضته الآيات المباركة. فهذا يراجع روايات الزكاة يرى كأن أمر تعيين المال الزكوي كان بيد النبي، النبي وضعها في تسعة وعفى عما سوى ذلك، هذا معنى عفى عما سوى ذلك، أن وضع هذا الأمر كان وتحديد المال الزكوي كان منوطا بنظر النبي، فكأن الله سبحانه وتعالى جعل أصل وجوب دفع الصدقة وأصل فريضة الزكاة، أما خصوصيات الأموال التي لا بد أن تكون فيها زكاة هذا متروك ومفوض فيه إلى النبي هو يحدد. كذلك في باب الخمس، أصل فريضة الخمس كحق للنبي ولذي القربى بدلا عن الزكاة بالمعنى الأخص أيضا مجعول بحكم من بالآية الكريمة من قبل الله سبحانه وتعالى. والمورد المتيقن من وهو غنيم ما يؤخذ من دار الحرب، الغنيمة بالمعنى الأخص في مقابل الفيء، أيضا هذا هو القدر المتيقن الذي جعلته الآية فيه، هذه الفريضة جعلت الآية فيها فريضة الخمس. أما ما سوى ذلك متروك إلى الأئمة وإلى النبي، فبمقدار ما يجعل له حق وله حق وضع تلك الفريضة التي هي الخمس فيما يجعل. والأئمة قد جعلوا، الأئمة الأوائل لم يجعلوا هذا الشيء في غير الغنيمة المقابلة للفيء، يعني ما يؤخذ من الكفار والمعادن والأمور الخمسة المذكورة فيما سبق. لكن الأئمة من الإمام موسى بن جعفر، بل ولعله من بعض الروايات يستطر حتى الإمام الصادق أيضا، فما بعد قد جعل فريضة الخمس التي أصلها مشرع في الكتاب الكريم، تطبيقاتها الزائدة على ما هو المطبق في القرآن الكريم وهو غنيمة دار الحرب، جعل حددها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وجعلوا فيها ذلك، فإن لهم أيضا هذا الحق. ومن هنا أصبحت أرباح المكاسب مثلا أو مطلق الفوائد حتى ما يستحصل بالتكسب وبالعمل والأجر والجهد ونحو ذلك، أصبحت هذه الأمور أيضا موضوعا لتلك الفريضة بتشريع الأئمة المعصومين، حيث أنهم كان لهم أن يجعلوا تلك الفريضة التي أصلها ثابت من الكتاب الكريم من يحددوها في هذه الأمور. لو كان مثل هذه الرواية بعيدنا كانت المسألة محلولة، يقول أن المقصود بالغنيمة عام، لم يرد مثل هذه الرواية فيما بعيدنا. إذا خو هذا بينا بالأمس بعد مفصلا، بينا لا نريد أن نعود عليه. إذن فيكون مفاد الرواية بحسب الحقيقة بيان أن الإمام المعصوم له هذا الحق، حق أن يضع ويحدد فريضة الخمس التي أصلها في خصوص غنائم دار الحرب أو في الغنيمة بمعنى الفائدة المطلقة، الفائدة التي تكون فائدة مطلقة ومجانية مشرعة في الكتاب الكريم، أصلها هناك مشرع وتطبيقه أيضا كان هناك متيقن. النبي المعصوم يزيد على ذلك التشريع بوضع نفس الفريضة التي هي فريضة الخمس في مطلق الفوائد وفي أرباح المكاسب بمقدار الخمس، أقل من الخمس. الإمام الجواد جعله أقل من الخمس، نصف السدس في الغلات والسد والخمس في خصوص الذهب والفضة. الإمام الرضا مثلا أو الإمام الذي جاء بعد الإمام الجواد سلام الله عليه جعلوه بمقدار الخمس، أكدوا الخمس، رفعوه بمقدار الخمس. هذا حينئذ كان منوطا بما يضع يحدده ويضعه هذا الإمام المعصوم، وله هذا الحق أيضا. إذن هذا هو فقه الرواية بحسب الحقيقة. وعلى هذا الأساس يتضح أيضا أن الرواية كما أشرنا بالأمس ليس فيها دلالة على أن الغنيمة في الآية بالمعنى الأعم، بل بالعكس الرواية أدل على الخلاف، كما ذهب إلى ذلك صاحب المحقق الهمداني قدس سره من أن الرواية مقطعها الثاني ظاهر في أن الآية الغنيمة الغنائم والفوائد في الآية عبارة عن الغنائم والفوائد بالمعنى الأخاص، يعني بالمعنى الوسط على الأقل من المعاني الثلاثة المتقدمة، كما يظهر بما لا يكون لا يدع مجالا للشك بملاحظة الأمثلة التي يذكرها الإمام في نفس هذا المقطع، فإن تمام الأمثلة التي يذكرها أمثلة للغنيمة بهذا المعنى والفائدة بهذا المعنى، ليس في شيء منها ربح المكسب، بل يذكر الإمام أساسا هذا المقطع في قبال أرباح المكاسب وفي قبال الذهب والفضة والضيعة والضياع، هذا المقطع مقابل لتلك المقاطع. الإمام قسم منذ البداية قسم موضوع حديثه إلى ثلاث مقاطع كما هو واضح، بقرينة التقابل أيضا يكون هذا المقطع واضحا في أنه يريد به الغنيمة والفائدة بهذا المعنى، فتكون الرواية دليلا على أن ما هو مفاد الآية ليس هذا الذي ذكره مشهور المتأخرين من إرادة مطلق الربح ومطلق الفائدة حتى ما يستحصل بالتكسب والعمل والأجرة ونحو ذلك، فتكون الرواية حينئذ دليلا على العكس. بل من يراجع الروايات الكثيرة الواردة في بيان كيفية تقسيم الغنيمة يجد أن تلك الروايات وبعضها وقع فيها الاستشهاد بنفس هذه الآية، فيها قرائن ودلالات على أن الغنيمة كلما أطلقت على لسان الأئمة في الروايات يراد منها هذا المعنى الخاص، يعني يراد منها ما يؤخذ من الكفار في قبال الفيء، فإنه ما يؤخذ من الكفار مقسم إلى قسمين، الفيء والغنيمة، والفيء ما كان يؤخذ بلا قتال، والغنيمة ما كان يؤخذ بالقتال عنهم. من يراجع روايات تقسيم الغنيمة والسهام وإخراج الخمس منها قبل التقسيم وسهام الخمس، تلك الروايات التي هي كثيرة ومفصلة، الإنسان بمراجعتها يحصل على اطمئنان ووثوق بأن الغنيمة في فهم الأئمة وفي لسان الروايات أيضا لم يكن له هذا المعنى الذي يدعيه مشهور المتأخرين، بل كان له ذاك المعنى الخاص الذي يكون مخصوصا بخصوص ما يؤخذ من الكفار، أي الفائدة المطلقة وبلا جهدين وبلا عملين بحسب الحقيقة. وكذلك الروايات التي حصرت الخمسة في خمسة وذكرت الغنيمة منها، تلك الروايات أيضا تدل على أن مفاد الآية الغنيمة في الآية لا يراد منها المعنى العام، إذ لا إشكال أن عنوان الغنيمة في تلك الروايات يراد بها المعنى الخاص لا المعنى العام، وإلا لم تكن الأقسام، كانت الأقسام متداخلة، ظاهر التقسيم الخمس في الخمسة الغنيمة والمعدن والغوص والكنز، أن الأقسام ليست متداخلة، فالغنيمة في قبال المعدن والغوص والكنز لا بد أن يكون المراد به المعنى الأخص من دون شك عند أحد، ولم يشكك أحد في ذلك. وهذه الغنيمة وإن لم تذكر في هذه الروايات أنها هي معنى الآية الكريمة، لكن يفهم عرفا أن هذه الغنيمة التي يذكرها عبارة عن نفس العنوان الذي ورد في الذكر الكريم في الآية المباركة، فيفهم أن مصطلح الغنيمة التي يستعملها الإمام والشارع هو في هذا المعنى بالخصوص، فيكون فيها دلالة أو إشعار على الأقل في أن الغنيمة الثابتة في القرآن الكريم أيضا يراد به هذا المعنى الخاص، لا هذا المعنى العام الواسع الذي يدعيه مشهور المتأخرين. وهكذا يتضح أن مراجعة الروايات في المسألة أيضا تؤكد على العكس لا على هذا الذي ادعي، أن الغنيمة له معنى خاص على الأقل المعنى الوسط الذي لا يشمل مطلق الربح، حتى الربح الذي يكون في قبال أجر، في قبال عمل، في قبال كسب، وإنما يراد به هذا المعنى الخاص الذي ذكرناه. فلا يصح الاستدلال بالآية الكريمة على وجوب الخمس في هذا الصنف، لا مستقيما مباشرة ولا بتوسط صحيحة ابن مهزيار أو غيرها من الصحاح، بل هذه الصحيحة على العكس أدل، ومن أدلة عدم هذا العموم من هذه في هذه الآية المباركة. وهذا ما أكده أيضا جملة من كبار الأصحاب، أن الشيخ قدس سره في بعض كتبه أكد على أن الآية لا يستفاد منها إلا وجوب الخمس في الغنيمة بالمعنى الأخص، وأما ثبوت الخمس في الصناعات والتجارات والغلات ونحو ذلك فبالسنة لا بالكتاب الكريم. قد علق على تلك الرواية التي تقدمت في بحث الغنيمة، ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، هناك علق الشيخ وقال المقصود بليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، هذه الرواية المشكلة التي قلنا أنها ماذا يراد أنه ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قال لعل المقصود أن الخمس الذي ثبت في الكتاب الكريم ليس إلا في الغنائم الخاصة، فإنما ثبت بالكتاب الكريم من الخمس مخصوص بخصوص الغنائم خاصة، وأما في سائر الأمور فالخمس ثبت فيها بالسنة. هناك يصرح الشيخ بأنه لا يفهم من الآية المباركة هذا المعنى العموم. وأيضا السيد المرتضى كلماته في بعض كتبه ظاهرة في أن آية الغنيمة أيضا لا تثبت أكثر من الخمس في المعنى الخاص، وأما ثبوت الخمس في الصناعات والتجارات والغلات فبالسنة المتواترة أو بالإجماع أو بنحو ذلك مما من الأدلة الأخرى لا بهذه الآية. وأكد على هذا المعنى أيضا المحقق الأردبيلي قدس سره هم في آيات أحكامه في زبدة البيان حينما وصل إلى آية ذكر أن بعض القوم استدلوا بهذه الآية على وجوب الخمس في مطلق الأرباح، لكنه رديء أو غير جيد هذا الاستدلال، فإن هذه الآية لا يعلم ظهورها في إرادة هذا المعنى. ادعى الإجمال المحقق الأردبيلي، ادعى بمقدار الإجمال أن الآية مجملة ليس فيها ظهور، وكذلك ذكر ذلك في مجمعه، مجمع البرهان الذي هو شرح للإرشاد، هناك أيضا صرح بأن الاستدلال بالآية على إثبات هذا المعنى، إثبات الخمس في أرباح المكاسب بالآية غير صحيح، وإنما المدرك على ثبوت الخمس في سائر الأرباح، يعني أرباح المكاسب ونحو، إنما هو السنة المتواترة والروايات الخاصة. إذن فكبار العلماء أيضا من القدماء والمتوسطين أيضا ممن قالوا إنما هذا شيء درج عليه كأنه الفقه الشيعي في الفترة الأخيرة، حينما كان أصل المسألة واضحا وثابتا وهو ثبوت الخمس في أرباح المكاسب، ولو بالسنة ولو بالإجماع ولو بالسيرة، حاولوا حينئذ أن يجعلوا الآية أيضا كأنها دليلا آخر، أنه يكون دليلا يشكل دلالة ودليلا آخر على إثبات نفس المدعى، إلا أن هذا غير جيد كما يعبر المحقق الأردبيلي. الآية ليس فيها دلالة على إثبات الخمس في هذا الصنف، وإنما مدرك الخمس في هذا الصنف لا بد أن يكون المدارك الأخرى التي يأتي التعرض إليها. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآية المباركة. قلنا أنه استدل على ثبوت الخمس في هذا الصنف السابع بالكتاب تارة والإجماع أخرى والسنة ثالثة. وأما الاستدلال بالإجماع، فالاستدلال بالإجماع واضح أيضا في هذه المسألة، وقع الاستدلال بالإجماع تلك الروايات طرحناها مفصلا في بحث الغنيمة، وقلنا أيضا في هذا البحث أنها لم يتم منها سندا شيء إلا صحيحة علي بن مهزيار، تلك الروايات الأخرى هم في دلالتها كان إشكال وهم في سندها، ولهذا أتعاب النفس فيها لم يكن في محل، بينا هذا في أول البحث. الإجماع استدل به أيضا في هذه المسألة، تمسك جملة من الفقهاء في إثبات أصل وجوب هذا الخمس في أرباح المكاسب بالإجماع المنقول والمحصل معا، حيث لم ينقل خلاف، لم يعهد خلاف إلا من ابن الجنيد وابن أبي عقيل، مع احتمال أنهما أيضا غير مخالفين في هذه المسألة، لأن بعض عبائرهم أو عبائر ابن الجنيد على الأقل تكون ظاهرة في إرادة العفو، لا نفي أصل الثبوت، فكأن أصل ثبوت الخمس في أرباح المكاسب والغلات والتجارات لا يشكك فيها ابن الجنيد، وإنما يحتمل العاف فيها بأخبار التحليل ونحو ذلك التي سوف يأتي التعرض لها في محلها إن شاء الله. إذن فأصل الثبوت وأصل الجعل لهذا الوجوب ولو من قبل الأئمة عليهم الصلاة والسلام لهذا الخمس في أرباح المكاسب أمر مسلم حتى في من قبل مثل ابن الجنيد. وقد ذكر السيد المرتضى في كتاب الانتصار التعبير التالي: وممن فردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب، ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز، ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤونة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد، يعني فاضل المؤونة من خلال السنة، والاقتصاد أيضا كأن مقصوده على الاقتصاد أن لا يكون هناك إسراف تبذير، فإن ذاك ليس مؤونة مثلا. إن فردت به الإمامية، هكذا يقول السيد، فإن المسألة كانت بهذا الوضوح، بحيث السيد المرتضى يدعي أنها من منفردات الإمامية ومن واضحات مذهب الإمامية في قبال العامة الذين أنكروا الخمس إلا في الغنائم خاصة وفي المعدن والركاز على بحث تقدم في محله. وهذا هو الاستدلال بالإجماع. الذي منقوله من قبل سيد المرتضى وأمثاله والشيخ والآخرون، ومحصله بمراجعة كلماتهم، والذي قلنا أنه أيضا يستحصل الإنسان على اتفاق وإطباق على ثبوت هذا الخمس أيضا في فاضل المؤونة من أرباح المكاسب والتجارة. لكن طبعا هنا قد يناقش في هذا الاستدلال بأن الاستدلال بالإجماع عندنا ليس من باب الحجية التعبدية للإجماع، فإنكم قرأتم في الأصول أن الإجماع لا حجية تعبدية له، وإنما حجية الإجماع عند الخاصة المراد منها الحجية الذاتية للإجماع، أي حصول العلم والإطمئنان والكشف من خلال الإجماع، إجماع الفقهاء بأن هذا الحكم كان حكما ثابتا ومتلقا من الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. فمبنى حجية الإجماع عندنا خلافا للعامة على ما هو منقح في الأصول استكشاف موافقة المعصوم، وأن هذا الحكم المجمع عليه هو الحكم الشرعي الإلهي الذي تلقاه المجمعين، قد تلقاه المجمعون عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك من خلال نفي الاحتمالات الأخرى وتضعيفها إلى أن يحصل القاطع واليقين أو الاطمئنان من الإجماع أنه لم يكن له منشأ إلا قول المعصوم، وإلا الحكم الشرعي الذي بينه المعصوم لأصحابه ولرواة أحاديثه، ثم انتقل إلى يدا بيد جيلا بعد جيل إلى المجمعين إلى المتفقين. ومن الواضح الثابت والمقرر في محله من بحث الأصول عن حجية الإجماع أن الإجماع إنما يمكن أن يستكشف من خلاله قول المعصوم والحكم الشرعي إذا لم يكن هناك احتمال آخر لاتفاق المجمعين على هذا الحكم. ولهذا هناك يقال أنه لا بد أن تكون أن يكون الإجماع لا بد وأن ينحصر وجه الإجماع في قول المعصوم، إذا تأتى أي احتمال آخر أن يكون منشأ اتفاق المجمعين مثلا الاستناد إلى ظهور آية أو إلى رواية فيما بأيديهم، حينئذ لا يمكن استكشاف قول المعصوم فيه. وهذا الذي يعبرون عن بأن الإجماع مدركي، لعله مدركي أو الإجماع مدركي، لعلهم اتفقوا أو على الأقل بعضهم قال بذلك نتيجة الاستناد إلى هذه الأدلة الأخرى الموجودة في المسألة من ظهور آية أو من رواية كانت بأيديهم. يستكشف منه قول المعصوم إنما يكون حجة عندنا فيما إذا لم تكن في مورد الإجماع أدلة أخرى واضحة يمكن أن تكون هي مستند المجمعين، وإلا يكون احتمال المدركية ثابتا وتاما، لأن الإجماع كما قلنا حجيته ليس على أساس تعبد كما قال العامة أن أمتي لا تجتمع على خطأ ونحو ذلك، وليس أيضا على أساس ملازمة عقلية، إذ لا ملازمة عقلية، وإنما على أساس هذا المنهج الذي سميناه نحن في الأصول بالمنهج الاستقرائي أو الدليل الاستقرائي، وتجميع القرائن ونفي الاحتمالات الأخرى إلى أن ينحصر وجه هذا الاتفاق في أنه هذا لم يكن له وجه إلا أن قول المعصوم كان هذا ورأي المعصوم كان هذا وقد تلقاه هؤلاء المجمعين. ومع وجود المدارك الأخرى في المسألة هذا الاستكشاف لا يمكن أن يحصل، واضح أنه يختل هذا المنهج. وحيث أن في هذه المسألة توجد روايات واضحة سوف تأتي الإشارة إليها، روايات كثيرة لعلها مستفيضة، في أنه الأئمة على الأقل الأئمة المتأخرون كانوا يأخذون الخمس من أرباح المكاسب والضياع ونحو ذلك، بل الآية الشريفة قلنا أنه قسم منهم قال توهم العموم والإطلاق فيها، إذن فاحتمال استناد هؤلاء المجمعين أو جملة منهم على الأقل إلى عموم الآية أو إلى الروايات التي كانت بأيديهم هذا الاحتمال يكون هنا وجيها. ولهذا في أمثال هذه المسألة في الفقه عندما يكون فيها إجماع لكن في المسألة روايات كثيرة عديدة، بل حتى لو لم تكن روايات عديدة أو آية استدل بها بعض الفقهاء يقولون هذا الإجماع في مثل هذه المسألة إجماع يحتمل مدركيته، لا يمكن الاعتماد عليه. فكذلك في المقام قد يناقش بهذه المناقشة ويقال هذا الإجماع في المقام من أوضح مصاديق الإجماع الذي يحتمل مدركيته لكثرة ووفرة الأدلة الأخرى التي موجودة والمدارك الأخرى الموجودة في هذه المسألة من الروايات ومن الآية المباركة التي قد يتوهم إطلاقها وعمومها من قبل بعض هؤلاء المجمعين. إذن فمع وجود مثل هذه المدارك في المسألة، كيف يمكن أن يكون هذا الإجماع حجة على مبانينا في حجية الإجماع، على مباني الخاصة والشيعة وفقهنا وأصولنا في حجية الإجماع؟ هذه المناقشة غير تامة، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن هذا الإجماع في خصوص هذه المسألة، هذه الكبرى التي بينت في النقاش، صحيحة، يعني في كل مسألة يكون فيها مدارك أخرى واضحة ظاهرة كالروايات والنصوص أو الآية ونحو ذلك، إجماع المجمعين فيها لا يكشف كشفا ذاتيا تكوينيا بحساب الاحتمالات وبمبنى الاستقراء وتجميع القراء، لا يمكن أن يكشف عن أنه قول المعصوم ورأي المعصوم ذلك، لعل هؤلاء أجمعوا لأن هذه الرواية كانت بأيديهم جميعا وجدوها فأفتوا على طبقها، أو الآية استفادوا منها عموما أو إطلاقا أفتوا على طبقها. لكن في خصوص هذه المسألة هذه المناقشة لا ترد، بمعنى أن هذه المسألة فيها خصوصية يمكن بناء على ملاحظتها يحصل من الإجماع رغم وجود المدارك الأخرى من الروايات والكتاب الذي قد يستند إليه، رغم ذلك الإجماع يمكن أن يكشف في خصوص هذه المسألة عن رأي المعصوم وعن الحكم الشرعي بشكل قطعي أو اطمئناني على الأقل. وهذه الخصوصية هي أن مسألة الخمس أساسا في أرباح المكاسب من المسائل التي هي محل ابتلاء المكلفين والمؤمنين، لأن كل مؤمن لابد له ربح في يوم من الأيام في حياته، بل كل حياته فيها تكسب، فيها عمل، فيها أرباح مكاسب له لا محالة. إذن فمسألة هذه المسألة وهذا الحكم سواء كان ثابتا أو لم يكن ثابتا، يعني نفيا وإثباتا، هو محل ابتلاء المؤمنين. الخمس في أرباح المكاسب وفي مطلق ما يتكسبه الإنسان ويستفيده ولو بالعمل وبالكسب والتكسب، هذا شيء موضوعه محل ابتلاء المؤمنين، كل المؤمنين عادة بل واقعا. لا يمكن أن نجد مؤمنا لا يبتلي في كل عمره بفائدة، كما هو واضح اليوم في أوضاع الفعلية الذي أصبح هذا الخمس أمرا ثابتا. إذن فابتلاء المؤمنين والشيعة بهذا الخمس، بموضوع هذا الخمس هو أرباح المكاسب، ليس من قبيل المعدن، ليس من قبيل الكنز، ليس من قبيل الغنيمة مثلا بالمعنى الأخص، الذي قد يقال أن الشيعة لا يبتلون، لم يكونوا يبتلون بالكنوز، قد يكون شخص واحد يبتلي بالكنز، أما عموم الناس عموم الشيعة لم يكن كل يوم كل شيعي يجد له كنزا في مكان حتى يبتلي بها بحكم خمسه، بخلاف ربح المكاسب، بخلاف التكسب والفوائد التي تستحصل بالتجارات والصناعات ونحو ذلك. إذن فموضوع هذا الخمس وهذا الصنف الخصوص يختلف عن سائر الأمور من حيث أن الابتلاء به عام بل مطلق لكل مؤمن، فحينئذ حكمه وحكم كل مسألة وكل موضوع يكون الابتلاء به عظيما ومطلقا، حكمه أيضا عادة يكون واضحا نفيا أو إثباتا، يعني سواء كان الوجوب ثابتا أو كان الوجوب غير ثابت، حيث أن موضوعه محل ابتلاء شديد بل محل ابتلاء مطلق لكل المؤمن، حينئذ حكم موضوع ومسألة تدخل في عمق حياة كل إنسان وابتلاء كل فرد من المؤمنين حكمه أيضا يكون نفيا وإثباتا واضحا. كما أنه لو كان وجوب يكون واضح، لو لم يكن وجوب الخمس أيضا كان واضحا عدم الوجوب. هذه مقدمة. نضم إلى هذه مقدمة أخرى، وهي أنه لا يعقل عادة بحسب حسابة الاحتمال، لا يعقل أن يحصل هناك إجماع في الفتاوى على خلاف أمر يكون هذا الأمر واضحا ومحل الابتلاء لدى كل الناس. الإجماع قد يحصل خلافا للواقع، قد يكون إجماع المجمعين غير مطابق للواقع، بمعنى أن يكون الحكم الواقعي خلاف ما أجمع به عليه المجمعون. هذا أمر معقول ممكن، لكن في أي أمور هذا معقول؟ في الأمور التي ليست محل ابتلاء كثير، من قبيل افرضوا خمس الكنز، قد يصير إجماع على ثبوت الخمس في الكنز وواقعا لا خمس مثلا في الكنز، لأنه ليس كل المؤمنين مبتلين بالكنز حتى يكون حينئذ حكمه واضحا نفيا وإثباتا. أن يتحقق إجماع واتفاق من قبل الفقهاء في مورد على أمر يكون هذا الأمر خلاف الواقع، مع أن هذه المسألة محل ابتلاء، يعني يكون على كل حال حكمه سلبا أو إثباتا واضحا. هذا معناه أنه كان عند عموم الشيعة عدم الخمس واضحا، مع ذلك اتفق الإجماع على وجوب الخمس. هذا أمر غير محتمل. كيف يمكن أن يكون عدم الخمس لدى جميع الشيعة واضحا؟ لأنه محل ابتلائهم. وقلنا أن مثل هذه المسائل حكمه جوازا أو وجوبا دائما يكون واضحا، فيكون الحكم الواقعي الذي عند الله وعند المعصوم وعند الناس الذين كان هذا الحكم واضحا عندهم هو عدم الوجوب، ومع ذلك اتفقت كلمة المجمعين لأنهم مثلا لاحظوا إطلاق آية أو لاحظوا رواية بأيديهم فأجمعوا على الوجوب. هذا في مثل هذه المسألة في نفسها أيضا غير محتمل، غير معقول. الإجماع قد يخطئ، يعني قد ينعقد نتيجة مدرك من المدارك خلافا للواقع في مسألة هي ليست واضحة على كل حال، ليس حكمها ينبغي أن يكون واضحا على كل حال سلبا أو إيجابا، يمكن هناك عقد إجماع ويكون خلاف للواقع. أما في مسألة يكون حكمها واضح على كل حال إما إيجابا أو إما جوازا أو وجوبا، حينئذ لا يعقل أن يكون الإجماع على الخلاف. وحينئذ نقول هذا الإجماع الذي وجد في المسألة، حيث أنه إجماع في المقام، هذا الإجماع لا محالة يستكشف أن الحكم الذي كان خمس لا عدم وجوب الخمس، إذ لو كان الواضح عدم وجوب الخمس كيف اتفق الإجماع على خلاف أمر واضح؟ الإجماع لا يمكن أن ينعقد على خلاف أمر واضح، لأنه هؤلاء المجمعين كانوا ضمن الشيعة، بل هم علماء الشيعة وفقهاء الشيعة، كيف يعقل هذا الوضوح كان لسائر الناس ولم يكن لهم؟ فإذا أجمعوا لا محالة يدل هذا الإجماع في المقام بالملازمة القطعية على أن ما كان واضحا لدى الشيعة هو الوجوب لا عدم الوجوب، وبذلك يكون حينئذ هذا الإجماع كاشفا عن أن الحكم الشرعي الذي كان في المسألة وكان واضحا لا بد أن يكون واضحا لدى الشيعة إنما هو الوجوب. إذن فهذا الإجماع رغم وجود المدارك الأخرى فيه بهذا البيان له كاشفية عن ثبوت الحكم عند الشارع ووضوحه أيضا عند المتشرعة في زمن المعصوم. هذا تقريب لدفع الإشكال. والتقريب الثاني لدفع الإشكال أنه نختصر المسافة ونقول ابتداء أن المسألة، هذه المسألة بالخصوص وهي مسألة وجوب الخمس لدى الشيعة، ثبوت الخمس في مطلق الفوائد وأرباح المكاسب لدى الشيعة، لم تكن فقط مسألة إجماعية بل عليها سيرة عملية. نطور الإجماع إلى السيرة العملية، فإن عمل الشيعة وعمل أصحاب الأئمة منذ زمن الإمام موسى بن جعفر وإلى الآن ليس عملا غامضا مجهولا علينا، نستطيع أن نستكشف هذا العمل، وعندما نراجع نجد أنه بشكل لا يدع للشك بشكل قطعي أن الشيعة كانوا ملتزمين عملا أيضا بهذا الخمس، كانوا يدفعون الخمس إلى وكلاء الأئمة إلى أصحاب الأئمة الذين كانوا معينين من قبلهم سواء قبل عصر الغيبة الصغرى أو في ضمن عصر الغيبة الصغرى، بل حتى بعد عصر الغيبة في العصر الصغرى في الغيبة الكبرى أيضا، هذا الارتكاز وهذه السيرة العملية لا يشك فيها أحد. فالمسألة في المقام ليست مسألة إجماع مجموعة من الفقهاء ليقال هؤلاء الفقهاء لعلهم فتحوا كتاب الوسائل كتاب الرواية فوجدوا رواية تمسكوا بها، أو توهموا إطلاق الآية الكريمة مثلا في غنيمة في الواردة في خمس الغنيمة فأفتوا على أساس هذا الإطلاق فصار إجماعا واتفاقا مثلا منهم. ليست المسألة إجماع الفقهاء فقط، المسألة أعمق من هذا بكثير، وهو ثبوت سيرة عملية لا يمكن التشكيك فيها وارتكاز متشرعي لدى الطائفة، كما يقول السيد المرتضى انفردت به الطائفة فتوى نظريا وعمليا أيضا. عمل الشيعة لا يشك الآن أي إنسان في أن الشيعة كانوا يلتزمون، يعني مؤمنيهم صفوتهم خلصيهم كانوا يلتزمون بدفع هذا الخمس إلى وكلاء الأئمة، وهذه مسألة لا يمكن التشكيك فيها. إذن فنطور الإجماع ونبدله بالتمسك بالسيرة العملية بحسب الحقيقة والمسلمية المذهبية عند الطائفة أن هذه المسألة وهو وجوب الخمس في أرباح المكاسب كان أمرا مسلما نظريا وعمليا، يعني معمولا به أيضا خارجا من قبل المتشرع المؤمنين كانوا ملتزمين بذلك، وبهذا حينئذ لا يكون هناك مجال لاحتمال أن يكون المسألة مربوطا بتوهم ظهور آية أو التمسك برواية ونحو ذلك. فهذا الدليل تام، الاستدلال بالإجماع أو بالسيرة العملية لإثبات وجوب هذا الخمس في هذا الصنف عندنا في فقهنا أمر لا يمكن التشكيك فيه، فالدليل الثاني تام على عكس الدليل الأول، ويأتي البحث عن الدليل الثالث إن شاء الله.